بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال العلامة عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب عليهم رحمة الله تعالى جميعا في كتابه قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين، قوله باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أولا، أورد الشيخ رحمه الله تعالى الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله هذا الكتاب أو هذا الباب في هذا الكتاب، وهو التبويب بقول الله جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وذلك ليبين رحمه الله تعالى أن العبد يؤاخذ بما يصدر عليه من الألفاظ المخالفة للشرع، كما يؤخذ عليه الاعتقادات المخالفة للشرع. فعقد الإمام محمد ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى هذا الباب هاهنا ليبين أن من الألفاظ التي يتلفظ بها من يتلفظ بها دون أن يتفطن إلى معانيها وإلى مقتضياتها وإلى لوازمها، أن تلك الألفاظ تكون نوعا من الشرك بالله جل وعلا، فتدخل في قول الله جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كانت الآية في الشرك الأكبر، إلا أن الشرك الأصغر كذلك يدخل في معناها، لأن قول الله جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا، أندادا نكرة في سياق النهي، والنكرة في سياق النهي تفيد ماذا؟ تفيد العموم. ففيه النهي أن يجعل أو أن يجعل مع الله جل وعلا ندا مماثلا ونظيرا من جميع الوجوه، وهذا هو الشرك الأكبر. أو أن يجعل لله جل وعلا ندا في الألفاظ دون أن يعتقد معناها، فإن هذا كذلك مما يتناوله هذا اللفظ، فيكون نوعا من الشرك الأصغر، ويكون نوعا كذلك من التنديد. لذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال يهودي أو قال نعم يهودي لرجل من أهل الإيمان: أنتم القوم لولا أنكم تنددون تقولون ما شاء الله وشاء محمد. الشاهد: وأنتم تنددون، فجعل قول القائل ما شاء الله وشاء محمد نوعا من التنديد، فلما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر بذلك وقال قولوا ما شاء الله وحده. فدل ذلك على أن قول الإنسان ما شاء الله وشئته ونحو هذه الألفاظ أنها تدخل في التنديد، إلا أنه يكون من نوع الشرك الأصغر، نوع من نوع الشرك الأصغر. هذا أمر. وأمر آخر هو المناسبة الظاهرة بين الباب والباب الذي قبله، إذ أن هذا الباب فيه النهي أن يجعل مع الله جل وعلا ندا ولو في الألفاظ، وكذلك هذا المعنى موجود في الباب الذي قبله في قول الإنسان لولا فلان لم يكن كذا وكذا، من باب إضافة النعمة إلى غير الله جل وعلا مع تناسي المنعم الحقيقي وهو الله جل وعلا. فالحاصل أنه تظهر مناسبة واضحة جلية بين الباب والباب الذي قبله. قال رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى، باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال الند المثل والنظير، أي أن الند معناه لغة المثل والنظير، أي فلا تجعلوا لله نظراء ولا تجعلوا لله أمثالا. قال رحمه الله تعالى: وجعل الند لله هو صرف أنواع العبادة أو شيء منها لغير الله، كحال عبدة الأوثان الذين يعتقدون في من دعوه ورجوه أنه ينفعهم ويدفع عنهم ويشفع لهم. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذا التنديد شرك أكبر، لأنه صرف العبادة أو شيء من العبادة إلى غير الله جل وعلا، وهذا المعنى شرك أكبر، إذ أن العبادة حق لله وحده لا شريك له. فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله جل وعلا فقد أشرك بالله جل وعلا الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله جل وعلا. قال رحمه الله: قال العماد بن كثير في تفسيره: قال أبو العالية: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال عدلاء: شركاء، وهو بالمعنى اللغوي أي عدلاء أي نظراء وأمثال. قال: وهكذا قال الربيع بن أنس وقتادة والسد وأبو مالك وإسماعيل بن أبي خالد. قال: وقال ابن عباس: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال: أي لا تشركوا بالله شيئا من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر. وقوله لا تنفع ولا تضر هذا من باب كما يعبر عنه من باب الصفة الكاشفة، وإلا فإن كل ما سوى الله جل وعلا فإنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله جل وعلا، فضلا عن أن يملك لغيره نفعا أو ضرا. فالله جل وعلا هو المتفرد وحده سبحانه وتعالى بالملك وبالنفع أي بإيصاله لمن شاء وبدفع أو منع الضر، فهو سبحانه بيده النفع والضر وحده، كما أنه بيده الملك وحده سبحانه وتعالى لا شريك له. قال رحمه الله تعالى: قال أي لا تشركوا بالله شيئا من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر، وأنتم تعلمون أنه ربكم لا يرزقكم غيره، وقد علمتم أن الذي يدعوكم الرسول إليه من توحيده هو الحق الذي لا شك فيه. وقال مجاهد وأثره ابن عباس ضعيف. في ضعف كما قال أخرجه الطبري وغيره. قال: وقال مجاهد: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال: تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل، والتفاسير كما هو ظاهر متقاربة المعنى. ففي الآية النهي عن اتخاذ النظير والشريك مع الله جل وعلا أو من دون الله جل وعلا، والكل يعلم أن الله جل وعلا وحده هو الخالق الرازق المتصرف بالكون وحده. حتى إن المشركين الذين يشركون بالله جل وعلا يعلمون هذا المعنى. قال الله جل وعلا: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فهم يعلمون أن الله جل وعلا الخالق وحده والذي بيده الملك وحده، لذا قالوا في آلهتهم، أخبر الله جل وعلا عنهم أن الله جل وعلا قال: ويعبدون ما يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهم يعلمون أن النافع والضار هو الله جل وعلا الذي ينفع من شاء ويضر إن شاء من شاء سبحانه وتعالى، فهو المتفرد بهذا الأمر وحده. قال رحمه الله تعالى: قوله عن ابن عباس في الآية أي فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلان، هذا كله به شرك. والمتأمل في هذا التفسير، وهو ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه فسر الآية بالشرك ماذا؟ بأنواع من الشرك الأصغر، بأنواع من الشرك الأصغر. وهذا يدلنا على طريقة السلف رضي الله عنهم وأرضاهم في الاستدلال، إذ أن ابن عباس رضي الله عنهما وهو حبر هذه الأمة وترجمان القرآن ذكر هذه الأنواع من الشرك الأصغر واستدل عليها أو وجعلها تفسيرا لقول الله جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فدل هذا على جواز الاستدلال على الشرك الأصغر بأدلة الشرك الأكبر إذا تضمنتها، إذا كان المعنى موجودا فيها كما هو الحال هاهنا، كما هو الحال هاهنا. وله نظائر، وله نظائر، من ذلك ما جاء في الصحيحين حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على علي وفاطمة رضي الله عنهما وطلب منه خادم أو أخبرهما بأن يقوموا من الليل، فقال علي: أرواحنا بيد الله يرسلها متى شاء. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وهذه الآية نزلت في من؟ في الكافرين، ولكن الله جل ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم ذكرها مع من؟ مع علي رضي الله عنه وأرضاه. فدل على جواز الاستدلال إن كان في المعنى دلالة على ذلك الشيء المستدل عليه. قال رحمه الله تعالى: وهذا من ابن عباس رضي الله عنهما تنبيه بالأدنى من الشرك على الأعلى، أي إذا كان هذا يدخل في الآية فغيره مما هو أولى منه من باب أولى، فهو من القياس الجلي، وقياس الأولى. وقوله رحمه الله تعالى وعن ابن عباس في الآية إلى آخره أخفى من دبيب النمل، بمعنى أن هذا من الشرك الأصغر، إذ أنه أخفى من دبيب النمل. هل يستطيع أحد أن يسمع دبيب النمل؟ لا يستطيع، إلا أن يؤتى في هذه الأيام بماذا؟ بالأشياء أو المكبرات اللاقطة الدقيقة لتستطيع أن تلقط شيئا من ذلك. لذا قال على صفات سوداء في ظلمة الليل، أي أنه خفاء فوق خفاء فوق خفاء. قال وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان، أي أن الإنسان لو قال والله وحياتك، أو كما يقول بعض الناس ورأس أبي ورأس أمي، بعضهم يقول ورأس الكعبة ورسول الله وما شابه ذلك، هذا كلهم من الشرك الأصغر، هذا كله من الشرك الأصغر، لأنه حلف بغير الله جل وعلا، ومن حلف بغير الله فقد أشرك، أي الشرك الأصغر. قال رحمه الله تعالى وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص. وهذا أيضا نوع شرك كما تقدم معنا في الدرس السابق، إذ أن فيه إضافة النعمة إلى سبب حقيقي ولكن مع تناسي المنعم، وهو الله جل وعلا، مع تناسي المنعم وهو الله جل وعلا، إذ أن الله جل وعلا حقيقة هو المنعم بالإنعام كله وبالإنعام المطلق، إذ أن الله جل وعلا هو الذي خلق السبب وجعل السبب تاما كاملا نافعا ودفع عنه العوارض والموانع التي تمنع من سببيته، فهو إذن سبحانه وتعالى له الإنعام المطلق، إنعامه بإيجاد السبب وإنعامه بفاعلية السبب وإنعامه بدفع الموانع والعوارض عن عمل السبب بسببيته، ثم حصول المسبب من ذلك السبب من الله جل وعلا. فإذا الله جل وعلا هو المنعم من جميع الوجوه سبحانه وتعالى، وإذا كان كذلك فهو المستحق للشكر المطلق. وإذا شكر العبد على معروف أزداه أو قدمه إلى غيره أو كان سببا لنعمة وصلت إلى ذلك الإنسان، له أن يشكره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس. لكن الكلام هاهنا على أن ينظر إلى السبب نظرة إعجاب ونظرة أن هذا السبب لولاه لما وصل إليه تلك النعمة، فيحصل له شيء من الغفلة عن المنعم الحقيقي وهو الله جل وعلا، وتناسيا لفضل المنعم الحقيقي وهو الله جل وعلا، فيقول لولا فلان لما حصل كذا وكذا، لولا الوظيفة لما استطعت العيش، لولا فلان الذي وظفني لكنت اليوم في كذا وكذا من الشوارع أو ما شابه ذلك. هذا كما تقدم معنا في الدرس الماضي إن تناسى السبب في كلام هذا فيكون نوعا من الشرك الأصغر والعياذ بالله، وإن كان من باب الخبر المحض فهذا لا بأس به، فهذا لا بأس به، أو كان من باب ذكر أو شكر ذلك الإنسان مع معرفة القلب بالمنعم الحقيقي وأنه هو الذي خلق السبب والمسبب، فهذا كذلك لا بأس به، فهذا كذلك لا بأس به على ما تقدم معنا في الدرس الماضي من الحالات المذكورة في قول الرجل لولا فلان. قال رحمه الله تعالى: قوله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. قال: صحيح لغيره، أخرجه الترمذي والحاكم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، كذا قال المحقق عندنا وهو كما قال. قال رحمه الله تعالى: قال: يحتمل أن يكون يحتمل أن يكون شكا من الراوي في قوله فقد كفر أو أشرك، لأن أو تفيد ماذا؟ التردد بين أمرين، أو تفيد ماذا؟ التخييل، لكن هنا تفيد ماذا؟ التردد. فقوله فقد كفر أو أشرك، قال: يحتمل أن يكون شكا من الراوي، ويحتمل أن تكون أو بمعنى الواو، أي فقد كفر وأشرك، فيكون قد كفر وأشرك ويكون من باب كفر، من باب كفر دون كفر، أي من باب الكفر الأصغر، من باب الكفر الأصغر. لماذا؟ لأنه كما يقول العلماء من شرك الألفاظ، من شرك الألفاظ، لأن الإنسان يحلف يقول وأبي والكعبة وحياتي ورأس ولدي وما شابه ذلك من الحلف وهو لا يجوز إلا أن يكون لله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله، وكما جاء في الحديث المذكور بين أيدينا وهو حديث كما سمعتم حسن يحسنه بعض أهل العلم: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. لكن بعض أهل العلم ينبه ها هنا على أحوال الحالف بغير الله جل وعلا، لأن الحلف بغير الله جل وعلا إن كان مجرد تلفظ اعتادت عليه اللسان فإن هذا من قبيل الشرك الأصغر كما ذكره الشارح رحمه الله. وأما إذا حلف بغير الله جل وعلا مصحوبا بتعظيم وإجلال ومحبة لذلك المحلوف، مثل ما يكون لله جل وعلا أو أعظم مما يكون لله جل وعلا، فإن هذا يكون من الشرك الأكبر، كحال الغالين في الشيوخ والأولياء والمقبورين. تجد الإنسان إذا قيل له احلف كذبا بالله حلف ولا يبالي، وإذا قيل له احلف بغير الله من الأولياء والسادة كما هو حاصل في بعض البلاد التي لا تبالي بهذه الأمور لا يستطيع أن يحلف، يقول: أخشى إن حلفت بالسيد الفلاني كذبا أن يصيبني بسوء، بضر، أن ينزل علي الضر أو أن يمنع عني الخير. وهذا اعتقاد فاسد وهو شرك أكبر، بل بعضهم ربما في قسمه يقول: أقسم بالله العظيم كذا وكذا، بل أقسم بالسيد الفلاني كذا وكذا. وقوله بل انتقال في قلبه ولسانه من الأدنى إلى الأعلى، أي كأنه حلف بالشيء الأدنى ثم حلف بالشيء الأعظم، وهذا لا يصدر إلا عن قلب كافر بالله جل وعلا، إذ أنه معظم لغير الله جل وعلا فوق تعظيمه لله جل وعلا، ويخشى من غير الله جل وعلا فوق خشيته من الله، ويحب غير الله جل وعلا فوق محبته لله جل وعلا، وهذا هو عين الشرك الأكبر. إذن الحلف بغير الله جل وعلا لا يتساوى فيه الأمر، ربما كان من الشرك الأكبر إن كان الحلف مصحوبا بمعنى التعظيم والتأله لغير الله جل وعلا، وأما إذا كان لفظ جرى عليه اللسان فإنه يكون من قبيل الشرك الأصغر، والله تعالى أعلى وأعلم. قال رحمه الله تعالى: ولهذا ذكره ابن عباس رضي الله عنهما في الأثر المذكور أنه من شرك الألفاظ، وهذا كما سمعتم إذا لم يصحبه اعتقاد القلب في تعظيم ذلك المحلوف فوق أو مثل محبة فوق تعظيم الله جل وعلا أو مثل ذلك. قال قوله: وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. والأثر صحيح، رواه عبد الرزاق وغيره. قال: ومن المعلوم أن الحلف بالله كاذبا من الكبائر، لكن الشرك أكبر من الكبائر، أي الشرك الأصغر. قال: وإن كان أصغر كما تقدم. قال قوله: وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، رواه أبو داود بسند صحيح. قال: وذلك أن العطف بالواو يقتضي المساواة، لأنها في وضعها لمطلق الجمع بخلاف الفاء، وثم فإنها لا تقتضي ذلك، بمعنى أن الإنسان لو قال ما شاء الله وشئت دل على تسوية المشيئتين، على التسوية بين المشيئتين، بين مشيئة الله جل وعلا وبين مشيئة العبد، وهذا لا يجوز، وهذا من شرك الألفاظ، وهو من الشرك الأصغر، بخلاف ما إذا قال ما شاء الله ثم شئت في الأشياء التي يقدر عليها ذلك العبد، فإن هذا جائز، لأن فيه ترتيب المشيئتين، الترتيب بين المشيئتين، بين مشيئة الله جل وعلا ثم بين مشيئة العبد، ولا يكون إلا ما شاء الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: وتسوية المخلوق بالخالق بكل نوع من العبادة شرك، وهذا ونحوه من الشرك الأصغر، لأنه كما سمعتم من شرك الألفاظ. قال قوله: وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول أعوذ بالله وبك لما تقدم، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان إبراهيم. قال: هو النخعي. قال: وهذا فيما يقدر عليه الحي الحاضر، بخلاف من ليس كذلك ممن لا يسمع كلاما ولا يرد جوابا كالأموات والغائبين، بمعنى أن الأموات والغائبين لا يجوز أن يقول فيهم ما شاء الله وشاء الولي الفلاني، أو أن يقول ولا أن يقول ما شاء الله ثم شاء الولي الفلاني. لماذا؟ لأنه غائب، ولأنه غير قادر، ولأنه ميت، وكونه يقول ما شاء الله ثم شاء الولي الفلاني هذا يدل على شرك أكبر، إذ أنه يعتقد أن ذلك الميت وذلك المقبور وذلك السيد أن له قدرة على سمع أصوات داعيه وإن كان ميتا وإن كان غائبا وإن لم يكن موجودا، وأنه يقدر على نفعهم ودفع ضرهم، وهذا بحد ذاته شرك أكبر كما تقدم معنا مرارا نظائر هذا. لكن إذا قال الإنسان لإنسان أمامه قادر حاضر موجود يستطيع أن ينفع أو أن يضر بما مكنه الله جل وعلا من ذلك الشيء، فيقول يا فلان لولا الله ثم أنت لا مثلا غرقت، أنقذه من الغرق، هذا لا بأس به. أو يقول ما شاء الله ثم شئت في شيء يقدر عليه ذلك العبد، فإن هذا لا بأس به. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.